ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، وحييكم وقدم إليكم نشرة أخبار الظهيرة لهذا اليوم الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. شبكة أطباء السودان تقول إن الدعم السريع قتل 10 أشخاص في ولاية غرب كردفان. المبعوث الأمريكي يبدأ جولة أفريقية وعربية تشمل 4 دول لبحث الأزمة السودانية. مجلس الصحوة الثوري يعلن تشكيل لجان أهلية وقوة عسكرية لحماية الموسم الزراعي في شمال دارفور. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. قالت شبكة أطباء السودان إن قوات الدعم السريع قتلت 10 أشخاص في منطقة دونكي الحر بولاية غرب كردفان. وأضافت الشبكة في بيان على صفحتها على موقع إكس إن الدعم السريع هجم على المنطقة حيث قتل أولئك الأشخاص وأصاب آخرين، ولم يتسنى لراديو دبنج الحصول على رد فوري من قوات الدعم السريع على هذه الأنباء. وأضافت شبكة أطباء السودان أن قوات الدعم السريع نهبت سوق المنطقة والمرافق الطبية وحرقت عددا من منازل المواطنين. يذكر أن قوات الدعم السريع استولت في يوم 20 من شهر يونيو الماضي على مدينة الفولة عاصمة ولاية غرب كردفان. بدع المبعوث الأمريكي للسودان توم بيريلو جولة تشمل 4 دول أفريقية وعربية لبحث الأزمة في السودان. ووفقا للخارجية الأمريكية فقد بدع بيريلو أمس الأربعاء جولة إلى كينيا وأوغندا والسعودية ومصر. وأضافت الخارجية الأمريكية في بيان على موقعها أن بيريلو سيعقد اجتماعات خلال رحلته مع المسؤولين الحكوميين في تلك البلدان، إضافة إلى قادة المجتمع المدني السوداني وقادة من أطراف عديدة حسب البيان. ونوه البيان إلى أن بيريلو سيشدد على ضرورة الوصول الفوري للمساعدة الإنسانية إلى جميع مناطق السودان وأهمية حماية المدنيين. ووفقا للخارجية الأمريكية فإن بيريلو سيركز على الحاجة الملحة لجميع الجهود لإنهاء الحرب والتزام الحكومة الأمريكية المستمر بدعم الانتقال إلى الحكم المدني الذي يسمح للشعب السوداني بتشكيل مستقبله السياسي. أعلن مجلس الصحوة الثوري تشكيل لجان أهلية وقوة عسكرية لحماية الموسم الزراعي وتأمين الأسواق في ولاية شمال دارفور. وفقا لبيان صادر عن المجلس تلقاه راديو دبنجا، فقد شكل رئيس المجلس موسى حلال تلك اللجان لحماية الموسم الزراعي في مناطق وادي قرقو، وادي باري، كبكابية، غرة الزاوية، بركة سايرة، صرف أمرة والقرى المجاورة لها. وأضاف البيان الموقع باسم أحمد محمد أبكر الناطق الرسمي باسم المجلس، فقد وجه حلال بمنع الاحتكاكات بين الرعاة والمزارعين حتى نهاية موسم الحصاد في الأول من يناير المقبل. وطالب المجلس مواطني تلك المناطق والقرى المذكورة بالعمل وفقا لهذه القرارات والتوجيهات حسب وصف البيان. وكان حلال قد تبنى مبادرة أهلية أسفرت في أول أكتوبر الحالي أن توقيع اتفاق للصلح بين القبائل العربية وقبيلة الزغاوة بولاية شمال دارفور عقب الأحداث التي وقعت بين الجانبين في يوليو الماضي بمنطقة وادي أبو طليح. كشفت مصادر متطابقة من الفاشر أن استمرار الطيران الحربي في شن غارات جوية على الاتجاه الشرقي للمدينة يوم الأربعاء، بينما واصلت قوات الدعم السريع قصفها بالطائرات المسيرة سوق المواشي والمناطق المجاورة له. وكانت المدينة شهدت معارك عنيفة في المحور الجنوبي الشرقي مساء الثلاثاء استمرت ل3 ساعات. وأضاف مواطن في هذا الخصوص:
اتجاه الجنوب واتجاه الفتقر يعني، لكن بعيدة يعني المسافة، يعني المواشي مسافة 2 3 بلقات. المواشي ده من الخيار ذات والله هو قريب خيط، المواشي ده ما هو وش المطار خلاص قريب والله، يعني مسافة أقل من كيلو للمطار، يعني خيار بيجي ممكن 3 كيلو جوا المدينة في لب المدينة.
وفي الكومة بولاية شمال دارفور قتل شخصان على الأقل وأصيب 4 آخرين في غارة جوية شنها الطيران الحربي يوم الثلاثاء. وتعد الغارة الجوية السادسة من نوعها حيث خلفت الغارة الأخيرة التي وقعت قبل نحو أسبوعين 65 قتيلا. كشفت مصادر مقربة من القوات المسلحة إن الجيش هاجم صباح الأربعاء قرية الترعة والجويس والحسين وجوز البيض في محور النيل الأبيض. وأشارت المصادر إلى أن قوات الدعم السريع انسحبت نحو منطقة العلقة بعد اشتباكات عنيفة وقعت بين الطرفين. وكانت قوات الدعم السريع واصلت التقدم في محور النيل الأبيض منذ يومين واقتربت من مدينة شبشة. وكان الطيران الحربي شن غارات جوية عنيفة على جبل أولياء والحاج يوسف يوم الثلاثاء. كشفت منظمة الهجرة الدولية أن نزوح نحو 120 ألف شخص، قرابة 24 ألف أسرة من شرق الجزيرة وأم القرى منذ 20 أكتوبر الجاري. وأوضحت في تقرير أن الأسر النازحة اتجهت إلى عدد من محليات ولاية القضارف ونهر النيل وكسلة. من جهتها كشفت غرفة طوارئ شرق النيل النزوح نحو 20 ألف نازح من الجزيرة إلى منطقة أبو دليق بمحلية شرق النيل. وأضاف أحد النازحين في هذا الخصوص:
إحنا والله ضقنا، يعني ما ضقنا حتى، والله في إنسان ملابسه طلع بها في جسمه ناقصة، يعني موت موت. منطقة رفاعة دي يعني حالة بشعة، حالة بشعة شديد. دي نحن الحرق ومنبع وأكتر مناطق نحن البدد عندنا منطقتنا العربات. والله الطلقة بتقوم مسافة 2 كيلو بتقع في آخر حلة، الطاقة شالوها.
كشف متطوعون من حلف الجديدة عن وفاة 2 من النازحين من شرق الجزيرة وبمراكز الإيواء في المدينة بسبب الأعياء. ووصفوا في مقابلة مع راديو دبنجا أوضاع النازحين الصحية بالسيئة، مشيرين إلى تفشي سوء التغذية والجفاف بجانب العياء الشديد بسبب السير على الأقدام لمدة 3 أيام. وحذروا من تفشي الملاريا والأوبئة الأخرى بسبب ظروف الإيواء السيئة وعدم توفر الخيام وعدم توفر دورات المياه الكافية، مما يؤدي إلى قضاء الحاجة في العراء. وأشارت مصادر طبية من حلف الجديدة إلى اكتظاظ مستشفى حلف الجديدة بالمرضى، مما دفع الكوادر الطبية للكشف على النازحين في مراكز الإيواء ونقل الحالات الحرجة إلى المستشفى. وأشاروا إلى ارتفاع عدد النازحين بمحليتي حلف الجديدة ونهر أطبرة إلى نحو 6000 أسرة، أي ما يعادل 20 ألف نازح يتوزعون في 24 من مراكز الإيواء. وأضافت نازحة في هذا الخصوص:
والله العظيم بشتنا شديدة ومعانا شديد، ضرب وسرق ونهب وما عارفين أهلنا أصلا وين، ما عارفين ماما، والله ما عارف أهلي وين، أمي أبوي والله ما عارف عنهم حاجة، أولادي ذاتي أنا ما عارف عنهم حاجة، ضربونا وسقونا من بيتنا ما خلونا شلنا حاجة أصلا.
وفي ولاية القضارف واصل النازحون من الجزيرة تدفقهم إلى مدينة القضارف وبقية محليات الولاية. وقال بشير الصادق منظمة الأطفال لراديو دبنجا إن النازحين واصلون المجيء إلى المدينة بمختلف وسائل النقل، وأشار إلى أن معظم النازحين من النساء والأطفال والمسنين، ونبه إلى وجود عدد كبير من النازحين في العراء بسبب اكتظاظ مراكز الإيواء، بينما لجأ بعضهم للسكن مع أقاربهم. وأشار إلى صعوبة توفير مياه الشرب مع ارتفاع الأسعار، وأضاف في هذا الخصوص:
العدد مع كبره فيه كمية كبيرة جدا من النساء والأطفال وفي بعض المسنين يعني، لكن الشباب عددهم بيكون قليل. أنا ما أعرف هل الناس دول هم في مشكلة واجهتهم في الطريق أو كذا، لكن الشيء الملاحظ أنه كمية من
من جانبه كشف ودي خليفة من منتدى شروق الثقافي أن المنتدى قدم الدعم لأربع مبادرات تعنى بإنشاء مطابخ خيرية بمركزية الحوري والميناء البري والذي يضم نازحين فارين من الجزيرة بعد الأحداث الأخيرة. وأوضح أن المبادرة تعمل على إقامة مطبخين تستهدف الأمن الغذائي وتوفير معينات غذائية لأسبوعين أو 3 أسابيع. من جانبه قال عز الدين دونغوس من مبادرة القضارف للخلاص لراديو دبنجا أن النازحين جرى إيواءهم في الميناء الجاف ومعهد حاج الحسن وود الكبير والشريف العاقب، ووصف وضعهم بالمأساوي. وأضاف في هذا الخصوص:
سارعت المبادرات الشبابية يعني أن تقدم المساعدات لهم، سواء كان من غذاء من علاج، وواضح عليهم من وجوههم أنهم عانوا حتى وصلوا لولاية القضارف. نزل ربنا سبحانه وتعالى أنه خفف عليهم، وندعو المجتمع أنه يعني يسارع في دعمهم وتخفيف المعاناة من الشيشاف وهدى. بالنسبة
أدان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية الحجمات الشنيعة التي نفذتها قوات الدعم السريع في ولاية الجزيرة. من جانبها دعت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية سامانتا باور لمحاسبة الدعم السريع على مقتل المئات وارتكاب العنف الجنسي ضد النساء والفتيات في الجزيرة. من جهة أخرى اتهم مؤتمر الجزيرة قوات الدعم السريع بقتل 6 مواطنين بود الفضل بشرق الجزيرة واستمرار حصار القرية حتى يوم الثلاثاء. كشفت منظمة الهجرة الدولية اللجوء نحو 10,000 أسرة من مواقع مختلفة في محلية كولبوس بولاية غرب دارفور إلى شرق تشاد منذ 30 سبتمبر. وقال أحد اللاجئين السودانيين الذي فر من محلية سيربا إلى معسكر ملح بشرق تشاد لراديو دابانغا أن المعارك التي دارت بغرب دارفور أدت إلى نزوح ما يقارب 95% من المواطنين من محليات سيربا وجبل مون وكولبوس حيث لجوا إلى دولة تشاد. وأضاف أن أعداد كبيرة من اللاجئين السودانيين وصلت إلى معسكر ملح بمساعدة من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبعض من المنظمات الإنسانية الأخرى. وأضاف أحد اللاجئين في هذا الخصوص:
جزء كبير جدا يمكن ما يقارب 95% من المواطنين نزحت دخلت دولة تشاد ومن ثم لجأت إلى معسكر ملح بمساعدة من المنظمات الدولية الموجودة من ضمنهم منظمة UNCR، وتم نقلنا إلى معسكر ملح المناطق من 3 محليات.
قتل اللاجئ السوداني بمعسكر بريجن للاجئين السودانيين بشرق تشاد أبو القاسم أبو بكر زكريا وهو أحد المعلمين بالمعسكر يوم الاثنين الماضي، وذلك عندما كان في طريقه من معسكر بريجن إلى فرشنا. وقال اللاجئون لراديو دابانغا أن المسلحين نحبوا الموتر الذي كان يقوده. من جهة أخرى تشهد معسكرات اللاجئين السودانيين بشرق تشاد تردي في الأوضاع الصحية وانتشار أمراض خاصة الملاريا وأمراض العيون والحميات المجهولة. وقالت لاجئة سودانية من معسكر أردميل لراديو دابانغا أن الكثير من اللاجئين مصابون بأمراض الملاريا والعيون مشيرة إلى انتشار كثيف للبعوض والذباب. وأضافت أن قلة الغذاء وانتشار الأمراض ساهمت في ظهور حالات سوء التغذية وسط الأطفال وكبار السن، مشيرة إلى وفاة العديد من الأطفال وكبار السن بسبب سوء التغذية. أشاد عضو الحملة القومية للتمديد لبعثة تقصي الحقائق محمد عبد المتعال بتقرير البعثة الدولية لتقصي الحقائق التابعة لمجلس حقوق الإنسان الذي صدر يوم الثلاثاء، وركز على العنف الجنسي. وقال لراديو دابانغا أن التقرير توسعة للتقرير الذي تم تقديمه أبان انعقاد مجلس حقوق الإنسان في دورته السابقة. وقال إن بعثة تقصي الحقائق لديها تفاصيل عن الانتهاكات التي وقعت خلال الحرب الدائرة، وتوقع المزيد من التفاصيل خلال الفترة المقبلة. وقال إن طرفي الصراع يعملان بدون مركزية ويتحالفان مع كيانات متعددة مما يؤدي إلى زيادة الانتهاكات وصعوبة ضبط الجناة. وأضاف في هذا الخصوص:
هذا التقرير نحن مدركين لمعانيه، ونحن أيضا لدينا من الرصد ما أوصلناه وما سنوصله من جديد، يعني حالات جديدة فيما يخص جميع الانتهاكات وفيما يخص العنف الجنسي اللي هم مركزين عليه في خلال ما قدموه أو ما طرحوه في خلال اليومين السابقين.
من جانبها قلل سليمة إسحاق مديرة وحدة العنف ضد المرأة من أهمية التقرير بعثة تقصي الحقائق الذي صدر يوم الثلاثاء، مبينة أن التقرير اكتسب أهمية بسبب رفض الحكومة التعاون مع اللجنة. وقال سليمة لراديو دابانغا أن البعثة تعتمد في معلوماتها على اللاجئين في الخارج ومنظمات مجتمع مدني وصفتها بالمسيسة. وأوضحت أن التقرير أغفل أن العنف الجنسي ممنهج ومصحوب بالتصوير والفقر وليس ممارسات فردية، مشيرة إلى أنه طال كل الفئات العمرية من 6 سنوات إلى 70 عاما، كما أنه لم يتضمن قضية الانتهاكات في مواجهة الأطفال والصدمة والتأثير النفسي للعنف الجنسي. ولكنها أشارت في الوقت نفسه إلى أن البعثة وسعت مصادرها مؤخرا وركزت على دارفور وقابلت مجموعات ومنظمات ومنظمات مجتمع مدني كانت موجودة في دارفور وشكلوا الحقائق التي وردت في تقرير اللجنة. وأضافت في هذا الخصوص:
هم ما ذكروا في التقرير المسألة حقت المنهج، استخدام العنف الجنسي كمنهج، واستخدامه كمنهج يختلف تماما عن استخدامه كمثلا يعني حوادث فردية يعملوها بعد الجنود. هي حاجة ممنهجة يعني لا تفرق ما بين النساء في سنهم ولا وضعهم ولا كده، مقدمات الخدمات اللي تعرضوا للعنف الجنسي كلها دي بتدل على مسألة المنهجية.
الخبر الأخير في النشرة: اتفقت الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة بقيادة سليمان صندل على رفض الحرب ومحاربة العنصرية وخطاب الكراهية، محذرين من تفتيت السودان. وأوضح الطرفان في بيان مشترك أن حرب 15 أبريل تعبر عن الأزمة الوطنية السودانية العميقة التي اندلعت قبيل الاستقلال، داعين لمخاطبة جذور هذه الأزمة. كما اتفق الطرفان بأن لا حل عسكري لهذه الحرب، ودعا الطرفان لوقف الحرب فورا بدون قيد أو شرط، وإيقاف كل الأعمال العدائية والعمل على استئناف التفاوض ومعالجة الوضع الإنساني، بجانب الالتزام بفتح المعابر لكل ولايات السودان. أعزائي المستمعين، بهذا الخبر نكون وصلنا بكم إلى نهاية نشرة الأخبار لهذا اليوم. أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء في راديو دبنجا، ودمتم بخير.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري لسنة 2024، راديو دبنجا حييكم في الفترة الصباحية على موجتين جديدات من الساعة 6:30 إلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعين الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 8 مساء على الموجة 19 بزبزبة مقدارها 11550، والموجة 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر:
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في هذا اللقاء الخاص، والذي نحاول تسليط الضوء فيه على المائدة المستديرة التي أقامها المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة يوم الاثنين الماضي بكمبالا لمنظمات المجتمع المدني للتفاكر والتدارس حول قضية أثارت جدل واسع في وسط المجتمع السوداني وازدادت حدتها باندلاع الحرب الجارية في البلاد في 15 أبريل من سنة 2023، ألا وهي قضية الاختفاء القسري. ولتسليط الضوء حول هذه المعدة المستديرة ودواعي قيامها، التقينا في راديو دبنجا يوم الاثنين الماضي بالأستاذ المحامي مساعد محمد علي، المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة، وسألناه حول دواعي المعدة المستديرة التي أقامها المركز لمنظمات المجتمع المدني حول قضية الاختفاء القسري، وكانت هذه هي إجابته.
هي زي مائدة مستديرة لمنظمات المجتمع المدني عشان متناقش قضية محددة، وهي واحدة من أكثر القضايا المليحة في الوقت الراهن، اللي هي القضية بتاعت الاختفاء القسري، وتحديدا خلال السنوات الأخيرة، تحديدا مثلا من اندلاع الحرب في 15 أبريل 23 لغاية الوقت، يعني لاحظنا إنه في تنامي في عدد حالات الاختفاء القسري، والتنامي ده بشكل ممنهج، يعني بشكل ممنهج، بمعنى إنه الاختفاء اللي بيحصل ده بيحصل من جهات ذات سيادة، سواء كان مثلا من دعم سريع من قوات مسلحة، من استخبارات تابعة للدعم السريع تابعة للقوات المسلحة، أمن واستخبارات، الأمن الشعبي، ميليشيات المؤتمر الوطني، فدي كلها هي داخلة في الحتة بتاعت الاختفاء القسري. والحاجة المعقدة أكثر برضو في القضية بتاعت الاختفاء القسري إنه هي زي جريمة مركبة، لأنه مثلا بتبدأ باعتقال أو احتجاز تعسفي، وبعد ذلك بيكون فيها مثلا أشكال انتهاكات تانية، مثلا زي تعذيب، بيكون فيها مثلا قتل خارج نطاق القضاء، بيكون فيها مثلا قتل أثناء الاحتجاز. فدي التعقيد حقها بيجي من هنا. فنحن في المركز الأفريقي انتبهنا للخطورة بتاعت الجريمة دي وبرضو تمددها واستشراف، وقلنا يا أخي مثلا بالضرورة أنه يتم تسليط الضوء عليها بشكل مختلف وتحديدا من منظمات المجتمع المدني السودانية، لأنه هي الوحيدة اللي بيكون عندها المصلح في أنه مثلا تعكس الشيء الحاصل تحديدا شنو مثلا في مجال الاختفاء الأسري. لكن برضو الحاجة الثانية واللي هي أكثر أهمية أنه حتى برضو في جلستنا الليلة مركزين أكثر على اختفاء النساء والأطفال. يعني هو صحيح أنه الاختفاء الغصري مثلا بيحصل بشكل واسع، وحسب نحن دراساتنا وحسب التحاليل اللي مثلا بنعملها سواء كان مثلا التحاليل الحقوقية ولا التقارير اللي بنجمعها، يعني أغلب الضحايا بتاع الاختفاء الغصري سواء كان مثلا ذكور ولا إناث بمختلف أعمارهم وكذا دائما يكونوا مثلا من الناشطين. يعني مثلا ما بدروس يكون ناشط سياسي، يعني ممكن يكون مثلا ناشط حقوقي ناشط سياسي لأي واحد مثلا من التنظيمات السياسية موالية ضد أو مع واحدة من الأطراف المتحاربة، ناشط في أي مثلا مجال مجتمعي ولو حتى مثلا مجال مجتمعي مثلا خدمي زي مثلا غرف الطوارئ لجان المغاومة ولا غيرها، ولا حتى على المستويات الأصغر يعني مثلا حتى مثلا في غرى وفي حلال مثلا بتكون بعيدة ونائية برضو الاعتقالات والاختفاء الغصري برضو بيصل فيها وبيكون برضو فيها بشكل واضح وكبير. برجع تاني برضو بقول مثلا تركيزنا بعد داقة هو على الاختفاء بتاع النساء والأطفال، لأنه برضو حتى من خلال الاستغراءات اللي احنا عملناها من خلال البحوث اللي احنا اتحصلنا عليها انه بتشكل نسبة كبيرة، ودي تحديدا مثلا من الفترة بتاعت الثورة السودانية بتاعت 2018 وما فيها فض الاعتصام، وباعتبار انه كان مثلا الغالبية العظمى من المشاركين في الفترة بتاعت فض الاعتصام يعني هي كانت من النساء، وبرضو الغالبية العظمى كانت من الفئات العمرية الشبابية كويس، وبرضو حتى كان برضو في عدد كبير جدا برضو من الأطفال اللي كانوا موجودين في الفترة بتاعت الحراك بتاع الثورة السودانية، والملف بتاع الاختفاء بيشمل أعداد كبيرة جدا من التصنيفات المختلفة دي. الحاجة الأخطر فيها في إنه في الاختفاءات دي ذاتي ممكن بيتم تصنيفها بأشكال مختلفة، يعني مثلا في جزء ودي كلها طبعا هي احتمالات لأنه طالما هو مثلا مختفي غصريا المعلومات الموجودة حوله بتكون مثلا بسيطة جدا جدا، لكن افتراضيا جزء بيكون مثلا موجود في معتقلات مثلا نساء فتيات بنات رجال نساء غيرهم بشكل عام مثلا مختفين بيكون مثلا موجودين في معتقلات. في جزء تاني كان هو معتقل لكن أثناء الاعتقال بيكون تعرض لتعذيب إساءة معاملة وحتى لدرجات أكتر من كده مثلا لتصفيات وقتل خارج نطاق القانون، يا إنه مثلا قتل مثلا نتيجة للتعذيب المتكرر مثلا داخل المعتقلات دي وبالتالي مثلا بعدك يختفوا ما أديوا معلومات عنه ولا حتى مثلا زيوه اللي بيسألوا عنه، ولا مثلا قتل بشكل مباشر مجرد ما تم الاعتقال مثلا بتصفية فورية مثلا بطلق ناري وانتهى وكده. دي خلفت بعد كده مثلا أعداد كبيرة جدا من الجسامين كويس بتاعنا الأشخاص المفقودين، لأنه لغاية الوقت حسي مثلا بالنسبة مثلا للجسامين تم إكتشافها مثلا في داخل السودان وهي بأعداد كبيرة جدا بيتعاملوا معاها مثلا باعتبارها مثلا هي جسس أو جسامين مثلا لمفقودين، لكن برضو بيكون في احتمال كبير جدا جدا وطبعا بعدها مثلا محتاجة لتدخلات لقدام محتاجة لاستقصاءات محتاجة لتحري عشان يتعرف بعدهم مثلا ده كانوا مثلا معتقلين وبالتالي مثلا تم قتلهم ويتحولوا لجسس، واللي بس مجرد أشخاص مثلا ماتوا لأسباب مختلفة مثلا لأمراض لحوادث حركة كويس لقتل منزلي لعنف بشكل أو بآخر، وبالتالي مثلا وصل بهم النهاية دي للحتة دي. لكن برضو لحد ما نصل للنتيجة دي بالتفكير المنطقي والعقلاني انه اي اشكال مثلا بتاعت الموت الطبيعي ما بتنتج مثلا كميات كبيره من الجسامين الا يكون مثلا في وباء مثلا وباء بتاع كوليرا وباء مثلا بتاع كوفيد 18 كويسة وفاء مثلا بتاع حمى صفراء ولا في دي ولا زلازل او مثلا كده مثلا بتنتهي مثلا وفيات بكميات كبيرة. دي كلها مثلا ما حصلت في ظرف السودان خلال الفترات التالية طوال مثلا بيرجح الاحتمال الثاني بانه مثلا ديل اصلا تم اخفاؤهم غسرا وتم قتلهم فيما بعد وبعد ذلك نجد عنهم الجثث دي بما فيها بعد ذلك حتى الجثث كان تم الغاء في النيل اثناء فتره فضل الاعتصام وظهروا في اماكن مختلفه وفيما بعد بعد ذلك تكدست مشارح موجوده في الخرطوم موجوده في الجزيره موجوده في مدني في محلات مختلفه وتكدست بكميات كبيره من الجثث. فدي لحد هسه ورطه الدين الاحتماليه الاكبر. انا مثلا ما بقول مثلا بشكل جازم لكن في الدين الاحتمالية الأكبر بأنه أغلبهم كانوا مفقودين بقدر ما أنهم كانوا مخفيين غصرا من جهات فعلة وبشكل ممنهج وبشكل واسع الانتشار. فالأسباب دي كلها بعد ذلك جاءت الضرورة في أنه مثلا نعمل المائدة المستديرية بتاعة الليلة عشان ما يتم التشبيك بين المنظمات بتاعة المجتمع المدني المختلفة وأصلا هي مثلا مهتمة بشغل الاختفاء الغصري عشان ما تتوحد الجهود المتفرقة. لأنه هو فعلا ممكن تكون مثلا كل منظمة ولكل مثلا كيان بيكون شغال في القضية بتاعة الاختفاء الغصري بشكل منفرد لكن أي أداء منفرد بالتأكيد النتيجة بتاعته النهائية ما بتكون بقدر ما أنه مثلا لما يكون في نوع مثلا بين التنسيق نوع مثلا بين التوحد نوع حول الاتفاق حول الاستراتيجيات حول الخطط المستقبلية حول حتى الأنشطة المشتركة ممكن يتنفس مع بعض عشان ما تخدم القضية دي. فعشان كده هو كان جاء الغرض أو كان الهدف من الاجتماع ده في أنه نحاول على الأقل مثلا كخطوة أولية نجيب منظمات المجتمع المدني بس تعمل نوع من العصف الذهني فيما بعض تشوف أنه الخطوة اللي جاية شنو. وهو طبعا بالتأكيد مثلا اجتماع واحد كويس لمدة 4 ساعات 6 ساعات ولا حتى لمدة يوم كامل وحتى لمدة 3 أيام كويس ما بتجاب على كل الأسئلة لكن دي قلنا مسحة دي حتكون هي البداية كويس عشان بس نكتشف فيها أو نعمل فيها نوع من كخرطة الطريق عشان نعرف منو موجود وين وبيعمل في شنو وكيف ممكن بعد كده مثلا نسوق المسألة دي لقدام عشان ما نقدر نخلق نوع من التغيير في الحتة دي. وزي ما قلت لك بعد ذلك هي جريمة بتاعت الاختفاء الغصري جريمة معقدة وجريمة مركبة ومش عشان هي مركبة ولا معقدة بالنسبة للضحايا لكن حتى مثلا بالنسبة للأسر كويس لأنه مثلا الأسر الأشخاص الموجودين يعني ممكن يكونوا هم الأكثر عذابا من الناس الأصلا حتى موجودين مثلا في المعتقلات والأصل مثلا تم تصفياتهم وانتهوا لأنه دي مثلا بيكونوا موجودين في حالة بتاعت أمل بتاعت عودة ممكن تطول ممكن تقصر كويس. فكل ما طالت الفترة كل ما طال العذاب بالنسبة للشخص المنتظر في إنه مثلا أم منتظرة ولدها زوجة منتظرة زوجة زوج منتظر زوجته وكده وعلى مدى سنين فبقوا هنا العذاب مستمر والألم فيه أكبر وأشد. فعشان كده زي ما قلت في البداية إنه هي جريمة كويس ذات طبيعة خاصة وجريمة مركبة وآثارها حتى مركبة سواء كان على الأفراد ولا الأسر ولا المجتمعات. فده باختصار يا عزيزتي هي كانت البداية. وطبعا بعد ذلك هو الاجتماع يعني طلع بعدد من التوصيات المختلفة وأنا أعتقد هي كلها كانت موضوعية جدا جدا وأغلبها كان بيصف في إنه في حوجة لمزيد من التركيز على الحتة بتاعت الرصد والتوثيق حتى بالنسبة للحالات الموجودة دي زادها وتتوحد برضو مثلا الجهود في انه ترفع الوعي بوجود الجريمة دي بالاشكال المختلفة. برضو في حوجة لتدخلات قانونية عشان ما ذاك الاشخاص اللي ساهموا في الجريمة دي بشكل او باخر انه يقضوا على محاسبة ومساءلة وبرضو الضحايا وأسرهم برضو ويكون من حقهم برضو يتحصلوا على جبر ضرر يتحصلوا على تعويضات يتحصلوا على غيره والمجتمع بشكل عام برضو يتعافى كويس من ظاهرة بتاعت اعتقالات تعسفية واختفاء غصري وتعذيب يؤدي للقتل وكده. لكن ده كان هو اجتماع أولي وبالتأكيد بعد ذلك هتكون جزء من سلسلة بتاعت اجتماعات لحد ما تبلور فكرة كاملة وبشكل مفصل وبالتالي حتى بعد ده ممكن نركز بجوانب فنية مختلفة. يعني ممكن تكون مثلا في مجموعات محددة بتشتغل على المغابرة الجماعية، مجموعات محددة مثلا تشتغل على الاعتقالات ودعم المراقبة على أماكن الاحتجاز، مجموعات تانية بتشتغل مثلا على حاجات نوعية مثلا نساء أطفال كويسة ذوي إعاقة بصرية، إعاقة حركية، إعاقة ذهنية وكذا. لا حتى من ضمن المجموعات دي زادة في عدد كبير جدا جدا برضو من الضحايا من الفئات دي ذاتها هي موجودة، لكن برضو ما في تركيز عليها وما في تسليط بتاع ضوء عليها بقدر ما إنه مثلا في تركيز على فئة بتاعة نساء وأطفال كشرائح الأقل ضعفا، لكن برضو في شرائح تانية هي أقل ضعفا كويس وبتشمل بعد ذاك الاثنين يعني النساء والفتيات وحتى الرجال وغيرهم، لكن برضو عندهم احتياجات التانية وعندهم وضعهم اللي بخليهم أقل ضعفا وبرضو محتاجين لتركيز أكثر. فده ممكن يكون باختصار ما تم خلال المائدة المستديرة نظام المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام خلال هذا الصباح.
مستمعنا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية هذا اللقاء والذي استمعنا فيه للأستاذ المحامي مساعد محمد علي المدير التنفيذي للمركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة حول قضية الاختفاء القسري. الشكر للأستاذ مساعد محمد علي والشكر لكم على حسن الاستماع والمتابعة.
هذه هي الحق، فالذين شجعونها يعني تبلغهم حقيقة، ونتمنى أن ينتهي كل هذا الأمر ولسعيد السودان عافيته ولنتقدم حقيقة لما يفيد هذا السودان ويجعل المستقبل آمن أمام شعبه وأجيال القادمة إن شاء الله. أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب، أوقفوها لا للحرب.
أوقفوها لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
مستمعين راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج حديث اليوم. نخصص هذه الحلقة للحديث عن المعلومات التي صدرت بالأمس عن نشر قوات كتيبة الأورطة الشرقية في عدد من ولايات شرق السودان وتحديدا في ولاية كسلة. وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون ضيفي في برنامج حديث اليوم الأستاذ خالد طه الكاتب والصحفي. أستاذ خالد، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا وشكرا على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
أهلا وسهلا أستاذ الرشيد، وتحياتنا لك ولمستمعي راديو دبنجا ولعموم الشعب السوداني وأصدقاء السودان.
طيب أستاذ خالد، يمكن يعني السؤال الأول، شنو مدلولات نشر قوات الأورطة الشرقية في هذا التوقيت وفي هذه المناطق بالذات؟
مدلولات تعيين إعادة نشر قوات الأورطة الشرقية وقوات مؤتمر البيجا وقوات الجبهة الشعبية التي يقودها إبراهيم دنيا في مناطق جنوب طوكر تأتي ضمن إطار واسع لتبديل البيادق العاملة في شرق السودان إلى جانب الجيش وتحويلها من الحركات المسلحة الدرفورية إلى الميليشيات القبائلية في شرق السودان.
طيب، يعني ممكن تكلمنا شوية عن هذه الثلاث حركات اللي انت تحدثت عنها، كيف نشأت وأين تم تدريبها ومن يمولها وكل هذه المعلومات؟
قوات مؤتمر البيجا التي يقودها موسى محمد أحمد هي قديمة في المنطقة، نشأت في العام 94 باسم قوات مؤتمر البيجا وخاضت حروب مع نظام قاز إلى أن عادت في 2007 وفق اتفاقية أسمرة سلام شرق السودان. وبموجب تلك الاتفاقية أصبح موسى محمد أحمد مساعد رئيس الجمهورية في ذلك الوقت المخلوع الجنرال البشير، ثم وقفت موقف سالم من الثورة في السودان إلى أن عادت مرة أخرى للظهور مع حرب شهر أكتوبر وتتلقى تدريبها ودعمها من إريتريا. كذلك قوات إبراهيم عبد الله المعروف بإبراهيم دنيا التي تلقى دعم إريتريا أيضا. وكذلك فصيلة أو كتيبة الأورطة الشرقية وهي محاولة التسمية ذاتها محاولة لاستدعاء اسم قديم كان جزء من القوات التي أسست مع السودان ومع الفارق بين الاثنين، وهي أيضا تحت قيادة الأمين داود وتلقى تدريب دعمها من إريتريا. يبدو أنه نشر هذه القوات لأول مرة يعتبر فعلا إدخالها في العمليات الأمنية والعمليات العسكرية الخاصة بالحرب الراهنة، وهي سميت عملية إعادة نشر لكن الواقع أنها تنشر لأول مرة منذ بداية هذه.
طيب يا أستاذ خالد، قوات الأورطة الشرقية يمكن التركيز عليها هي أكثر، يعني ممكن تورينا ليه التركيز عليها أكثر؟ وهذه القوات وقائد الأمين داود كان جزء من الجبهة الثورية وكان حليف لحركات دارفور المسلحة لوقت طويل، ما الذي تغير؟
التركيز ناتج من أنه قوات الأورطة الشرقية أوكلت لها مهمة الانتشار في ولاية كسرى، و هذا التكليف يضعها في تماس مباشر مع مجرات مجتمعية أخرى لها من تاريخ في الخلافات والخصومات مع المكونات الاجتماعية التي تم عليها الكثير. وفي هذه الحالة يصبح التركيز على هذه مشروع هذه الكثيبة في كسلة متوقع وله مسؤولات من قبل الرافدين. نشر المجموعات التي تتبع للأمين دنيا في منطقة جنوب غوكر قد لا يجد نفس الرفض، ذلك لأن تلك القوات تتحرك في محيط ونفس محيطها الاجتماعي والقبائلي، وبالتالي لا يتوقع رفض بالنسبة لها.
لكن هل سيؤدي ذلك إلى تأجيج الأوضاع بين قبائل شرق السودان؟ ما الذي يفيد القوات المسلحة ذلك؟ يعني هي أصلا تواجه حرب في أقاليم كثيرة، شرق السودان أكثر المناطق استقرارا الآن، هل يعني ترغب في إشعال حرب أهلية داخله بمكونات؟
الواضح تماما أنه من يفكر ومن يخطط لحكومة السودان لا يضع في باله الإشكالات اللي ممكن تحصل في الأثر الذي يحدث للمجتمعات، وهذه الخطوات كلها بالضرورة ستؤدي إلى تفاقم المشكلات أخرى وستؤدي إلى نشاط القبائل المسلحة وهي كلها مسلحة بلا استثناء، وستؤدي أيضا إلى تفجير وإعادة تفجير القنابل الصامتة حتى الآن، وستعيد إلى شرق السودان مشهد التنحرات مرة أخرى. المثير للقلق فعلا أنه حكومة رشدان أيضا اعتمدت مسألة استخدام سلاح المال لاستخدام الرجال ولاستخدام الميليشيات، هذا ما حدث مع الحركات الدارفورية المسلحة وهذا ما تسبب في الخلاف مع الحركات الدارفورية المسلحة وهذا ما أدى إلى أن تستعين بالحركات التابعة لشرق السودان وسرعان نفس الإخفاقات السابقة، ويبدو أن الجميع لا يتورط من القيام بأي خط في سبيل تأجيج الحرب التي كما يبدو أنها أخذ في أن تتحول لحرب اجتماعية شاملة حرب الكل ضد.
طيب هل يعني من خلال هذا الحديث معك يمكن أن نستخلص أن مكونات شرق السودان قد تدخل الحرب أيضا ضد قوات الدعم السريع بجانب القوات المسلحة؟
بلا شك هي ستدخل الحرب، لكن هناك نقطة مهمة جدا أن الحرب لم تعد بين دعم السريع والجيش السوداني في هذا الإطار المحدد بطرفين، الحرب الآن آخذة فأنت تتحول إلى حرب مجتمعات ضد مجتمعات، وهذا في هذه الحالة سيتحول دعم السريع نفسه إلى مزرعة غير غابضة على تابعيها، بينما سيتحول الجيش السوداني أيضا إلى مزرعة غير مسيطرة على تابعيها. المرحلة الحالية والمرحلة المقدمين عليها في حرب السودان هي حرب المجتمعات، ويبدو أن الاصطفاف القبائلي يعني يسير بطريقة كثير خطيرة ومزعجة، وقد يتحول من شرق السودان كمنطلق إلى مناطق أخرى، والأكثر رجاحة هي مناطق جنوب سنار ومناطق النيل الأزرق المتاخمة لشرق السودان، خصوصا أنه قبائل وسط وشرق السودان الممتدة حتى العمق الإريتري مثل قبائل البنعامر مثلا والشكرية على وجه التحديد، دول عندهم وجود في شرق ووسط السودان وعندهم وجود في إريتريا أيضا ولديهم تحالفات. وتطورات الحرب الأخيرة خصوصا بعد تسليم قائد المحور الوسط أبو عقلة كيكل قواته ووقفوا إلى جانب الجيش، وما حدث من حملات انتقامية على مواطني شرق الجزيرة واللي امتدت حتى تخوم الإقليم الشرقي، سيكون ذلك كله إعادة يعني التحالفات القديمة بين هذه القبائل، وأتوقع أن تقوم بما يمكن أن يسمى عمليات رد. في هذه الحالة سيتحول الحرب إلى حرب مجتمعية، ولن يكون الجيش أو الدعم السريع السيطرة عليها وإيقافها حتى لو جلسوا.
طيب سؤال أخير أستاذ خالد، يعني هل يفتح ذلك الباب أمام مزيد من التدخل الأجنبي أيضا إذا أخذنا في الاعتبار الوضعية الجيوستراتيجية لشرق السودان؟
بلا شك بلا شك، ذا حيفتح لنا تدخلات دولية كبيرة وضخمة جدا، وسيفتح المجال أيضا إلى أن تمد بعض الولي والإقليمية أيديها بالدعم المالي واللوجستي والعسكري المباشر هذه التشكيلات، وذا يعقد المشهد أكثر في الصوارة بخصوص تعقيد المشهد. يبدو أن كل القطوات ذاهبة بخطى حسيسة نحو تعقيد المشهد، وللأسف يعني في غياب تام لدور القوى المدنية الوطنية في المناداة وعلى التحذير من هذه المعاناة المحتملة والممكنة والوشيكة.
الأستاذ خالد محمد طه الكاتب والصحفي، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات الهامة حول نشر قوات من الميليشيات القبلية في شرق السودان في ولايات شرق السودان.
شكرا.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج حديث اليوم.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم. من المعسكرات. أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في هذا اللقاء الذي نتناول فيه أوضاع النازحين الذين فروا من شمال وشرق الجزيرة بسبب المعارك الدائرة فيها إلى القضارف، حيث نلتقي فيه بالنازح مصطفى أحمد عبد الله والمتطوع محمد بري. ونبدأ مستمعينا الكرام مساحتنا بحديث من مصطفى أحمد عبد الله البشير الذي فر من ريف تنبول بشرق الجزيرة ووصل إلى القضارف، فلنستمع إليه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مصطفى أحمد عبد الله البشير، ولاية الجزيرة، محلية شرق الجزيرة، ريف تنبول. نحن جماعة وافدين أو نازحين حطت بنا الرحال في مدينة القضارف، دار النعيم آخر محطة، والحمد لله ما عندنا ابن عم هنا في الحي ده، يعني ما عندنا أخو ما عندنا أبو، لكن سبحان الله على غطاء أحد الأخوان عنده قطعة أرض أو عنده بيت جزاه الله خير، يعني قعدنا فيه ونزلنا فيه، يعني سبحان الله ما كان بيسيعنا البيت أصلا ما بيسيعنا. نحن حكاية بتاعت 10 جنبوهات من لوري لجنبه 10 عربات، نحن نزلنا هنا الحمد لله في البيت ده، لكن اللي جينا ناس الحي جزاه الله خير يعني استقبلونا أخواننا هنا في الحي كأنهم والله ناس أخواننا وناس أبناء عمومتنا وناس يعني أشقانا عديل كده جزاهم الله خير، يعني ما قصروا معانا إطلاقا والله مما نزلنا إلى الآن ما فارقونا ما بارحونا، يعني جزاهم الله خير، فتحوا لنا البيوت دم واخذ الحمامات، يعني الكرم جزاهم الله خير ما قصروا فينا نهاية. البهائم جابوا لنا ضبحهم، اللبن للأطفال، الشاي الصباح، العشاء يعني ما قاموا بالواجب كأنه نحن والله يقول لك كلام نحن بنخدم ديل يعني حكاية بتاعت 5-6 تفار، لكن لقينا حوالينا 500-600 راجل جزاهم الله خير بيخدموا فينا والله. حتى أخواننا بني عامر تقريبا يعني جزاهم الله خير ما قصروا معنا، حتى العمدة الليلة جزاهم الله خير جانا هنا بنفسه جاء شاف المطبخ بتاعنا وبتاع أخوانهم، يعني إحنا نجهز الفطور بيقولوا لا فطوركم جاهز، نجهز نمشي الفرن بيقولوا لا عيشكم محجوز، يعني الحمد لله والله الناس جات بحالة صعبة صعبة مبالغ فيها، يعني حاجة ما تتصوروها بالجد. يعني إحنا كنا بنشوف النزوح ده في التلفزيون بنشوف الناس ناسحة، لكن والله ما قلنا بيحصل علينا ولا قلنا بيطبق فينا، يعني حاجة الحياة دي عايشناها بنفسنا شفناها بالجد. شوف يعني النزوح ده زي ما قلت لك كنا بنشوفه في التلفزيونات بالجد، يعني بنشوفه في ولايات كثيرة في حاجات كثير في العالم بالجد، يعني لكن الليلة الحاجة حصلت علينا بالجد يعني شفناها بنفسنا. يعني لما تحركنا من هناك تحركنا بتريلات من أهلنا، ما في عربات ليها زمن طبعا، نحن الأسواق والريف بتاعنا وتنبول وكنا بنمشي بتريلات، عربات دي ما في إطلاقا. لما طلعنا من أهلنا عشان العربات ما بتقدر تيجي داخل لجوا والناس بتشيله والناس زي الناس المليشة دي بتشيل العربات دي، طلعنا بتريلات 20 كيلو 30 كيلو والله، في من عمره 80 سنة، في من 100 سنة، في من 50 سنة، يعني في ناس ليها أعذار، في ناس مكسرين، في أطفال عمر شهرين عمر 40 يوم، والله عندنا طفل عمره 10 يوم والله شالوه في تريلا مشك الداري باعتباره شالوه في تريلا مشى ليه غورة غورة غورة. أنا برايل قدام كنت عندي طفلين ركبتهم في تريلا، تريلا 20 كيلو مراقبين من الصباح ليل مغرب عشان نوصلوا، والله العظيم أخوتهم الماسكاون أخوتهم واحدة ماسكة واحد يعني عمره 8 سنوات، هي ذات تخاف عليها تقع من التريلا بالجد، يعني بيتوا يعني أنا مني برا عشان بكرة أنا لحقتهم بعربية، لم لقينا لنا عربية ربنا فتح لنا بعربية وكلام زي. أنا ذات ما صدقت والله أنا فارقتهم يوم واحد، أنا لما شفت أطفالي ديل والله عيوني ديل جرموها يعني بالجد يعني. والحمد لله جينا يعني سبحان الله ما ركبنا العربات دي قطعنا حتة بيقولوا عليها خط البترول، بيقولوا عليها يعني خط ماشي يوم عليلة، كأنه مرقنا بالجد في بر الأمان، رغم إنه ما عارفين معاناة الشارع ما عارفين اللي بيحصل علينا شنو. وجينا الشارع الحمد لله مشينا لقينا الحمد لله ناس الجيش جزاهم الله خير ما قصروا معانا، نعم في تفاتيش دقيقة وحق من حقوقهم، لكن كانت في معاناة في الشارع بالجد يعني. يا الحمد لله لما وصلنا مدينة الفاو 6 ساعات من محل تحركنا، جينا يا فطور بيتنا في الشارع في المقرح، جينا هنا الحمد لله القضارف يعني نزلنا هنا بين اخواننا البني عامر ديل جزاهم الله خير، دار النعيم حي دار النعيم حي دار النعيم مدينة القضارف، والله ما اولاد عمنا والله ما بيناتنا معرفة، لكن اديناهم معرفة السنين بالجد يعني اديناهم معرفة السنين، يعني حاجة ما تتصوروها والله. نحن الناس ديل ما في مرة اشتغلت لي حاجة ولا عاست ولا دو ولا دا الا بنشيل لك اللي جاهز، نحن بنشيل يعني نقول له الطباخ جزاهم الله خير بين شسو ونقول ربنا الحمد لله يجازيهم الف خير وربنا يشكرهم وداد ايدنا السودانيين وطبيعتهم وحالهم، نشكرهم شكر جزيل بالجد يعني. نحن والله ما ننسى لهم اللفه دي يعني اطلاقا، نحن ما نعرف الظروف الان موديانا وينين، لكن يعني اللاقانا ده بالجد والله نحب ما نفارقهم، والله نتمنى انه ما نفارق النازل يعني. الحمد لله رب العالمين نشكرهم شكر جزيل، وربنا ان شاء الله يضع لهم في ميزان الحسنات، وربنا ان شاء الله يعني يسيبهم بقدر ما قدموا ويمد في ايامهم وطول عمرهم ويخلف عليهم يعني يخلف عليهم، لأن الناس طلعت من حر مالها يعني بالجد يعني أنفقت علينا بالجد يعني. الحمد والشكر لله، نقول نشكرهم ونشكر الله كثير على العافية، والحمد لله الحمد لله بارك الله فيكم جزاكم الله خير. مصطفى أحمد عبد الله الشكري، غرية الحشيشاب ريف تنبول، غرية الحشيشاب ريف تنبول.
مستمعينا الكرام، أيضا التقينا بالمتطوع محمد بري، وهو من المتطوعين الذين بادروا في خدمة النازحين الذين فروا من القتال الدائر بالجزيرة ووصلوا إلى مدينة القضارف. فنستمع إلى المتطوع محمد بري.
والله النزوح من تنبول طبعا هو مشى باتجاهين بمسارين، مشى بالمسار الدغري دي الناس رفاعة والغرى حولها وجزء من تنبول جوا طريق الفاو، وفي ناس جاتهم الضربة قوية وطلعوا اتجاه الشرق بغادي وخشوا على حلفة، لكن الأغلبية من الناس الآن في الغرى بغادي ما لقي عربات مقطوعة بالشارع وكذا. فنحن الحمد لله من شبابنا في الفاو استقبلوا الناس زي الاستقبال كويس وعملوا مراكز إيواء، والكويسة في ناس تنبول عكس ناس النزول النازحين الفاو يعني. فهم عندهم أغلبية مهاري، هنا الواحد يجي ويشحن تليفون ويتواصل ويحول له قروشه وطوال شنو يصل محل عقاب وطوال محل أهله. طبعا شرق السودان واسطنبول المنطقه دي كلها مربوطه في بعض ليه حدود الاريتريه هناك. فالحمد لله الناس هنا في القضارف عملوا اكثر من ايواء، في شباب بعد الفاو في شباب من دار النعيم هنا فتحوا ايواء واستقبلوا الناس استقبال كويس. والآن في محل في العاقب هناك شباب ناس يجي ننزل في الشارع وما يلقى ناس يستقبلوا، لكن بعد فترة ناس الحيجوا يستقبلوا الناس ويفتحوا لهم بيوتهم ودواوينهم، والحمد لله حتى الآن الوضع ماشي كده. لكن المدينة كلها متحركة كأنه الآن تغطي حقيقة الناس زين، استقبلنا ناس والليل استقبلنا ناس والأم استقبلنا ناس.
طيب النازحين دي تم استضافتهم في كم مركز إيواء وعددهم على وجه التقريب كم؟
والله هم ما أقدر أحدد لك أنا هم كم، ليه؟ لأن ناس اسطنبول بيفرق، قلت لك من ناس الخرطوم ومدني وسنجا. ناس اسطنبول هم أهاليهم كثير، يعني مشوا مخنجر المشاوين، أي زول مشى شنو تجاه أهله، الوصل العطبرة المشى تجاه ود الحليو، هم أهاليهم قاعدين الأغلبية فيهم. الناس ما عنده الغله فيهم هم اللي انتشروا هنا في داخل المدينه يعني. والمراكز القاعده حتى الان انا بعرفها هم في السوق الشعبي الان، وفي الايواء بتاعت حي دار النعيم واتجاه الجمهوريه، وفي الايواء بتاعت العاقب. وكان صبحنا لقوني مجموعه كبيره جدا قاعده اتجاه صاله البراء، زي اربع دفارات اتجاه الملجه، في لواري ناس بينزلوا يعني. حتى الان هم ما في ايواء كده مستقر، اي تعتوري ينزل الناس يقول لهم وصلت المدينه خلاص ده الحاصل.
واوضاعهم كيف؟
والله يا اخي اوضاعهم سيئه جدا يعني، الناس دي مشت بارجله وجات بالكواري، ناس وضع صعب جدا يعني. اوضاع اسوء من الاوضاع الفاتت لانه مسافتهم بعيده جدا يعني، مسافه جميله مسافه بعيده.
طيب طبيعه الخدمات اللي تقدم لهم شنو؟
طبيعة الخدمات الناس والله نفس الناس، طبعا الناس القضارف ما تمرسوا في استقبال الضيوف، الحمد لله الناس بتستقبلهم من الاستقبال الأولي. طبعا الأسر والأهالي هم الأغلبية اللي بيضح لهم، الناس بتوفر لهم كل الخدمات، الناس بتفتح لهم البيوت عشان يقضوا حوجاتهم، بتجيب لهم سيوان، بيشدوا السيوان في الحي عشان الناس كلها تكون شنو. بعد ذلك بعد يومين ثلاثة في ناس قاعدين طوالي أو ثاني يوم، ناس بيرفعوا يركبوا في دفاراتهم ويواصل لأهاليهم قدام يعني. ده الوضع الآن القاعد، حتى الآن ما في استقرار زي النزوح الفت، الأغلبية جايين عبور.
شكرا جزيلا.
تسلم.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه المساحة التي تناولنا فيها أوضاع النازحين الذين فروا من الجزيرة ووصلوا إلى مدينة القضارف. أنا بشكر الذين تحدثوا معنا في هذا اللقاء، وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة.
من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم موجز بحم عناوين نشرة الأخبار ليوم الخميس الموافق 23 أكتوبر 2024. شبكة نساء القرن الأفريقي صيحة تعلن انتحار نساء تعرضن للتعزي والاغتصاب من قبل عناصر الدعم السريع شرق الجزيرة. وصول مئات الأسر من ولاية غرب دارفور إلى معسكرات اللاجئين شرق تشاد. استمرار موجات النزوح إلى القضارف ووصول نحو 6000 أسرة إلى حلفة وتسجيل حالتي وفاة. منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو تعلن تأثر 4 ملايين فدان من الأراضي الزراعية بالفيضانات في السودان. مخاوف من تعرض 3.2 مليون طفلة نازحة في السودان للعنف الجنسي. صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية واسعة الانتشار تسلط الضوء على أوضاع الأطباء في حرب السودان المنسية حسب وصفها. المبعوث الأمريكي الخاص للسودان يبدأ جولة إقليمية تشمل كينيا وأوغندا والسعودية ومصر لبحث جهود إنهاء الحرب وإيصال المساعدات. إحصائيات منظمة أنقذ الأطفال تشير إلى نزوح أكثر من 2.8 مليون طفل دون سن الخامسة في جميع أنحاء السودان، وأكثر من 27 ألف طفل من ولاية الجزيرة خلال أيام السبع الماضية. منظمة الهجرة الدولية تعلن ارتفاع عدد الفارين من شرق الجزيرة لأكثر من 119 ألف شخص. صندوق النقد الدولي يحذر من أن التضخم في السودان سيكون الأعلى بين الدول العربية بحلول العام المقبل 2025. وزارة الصحة بولاية كسلا تعلن تسجيل 113 إصابة جديدة بحمى الضنك يوم الثلاثاء، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2372، و12 إصابة بالكوليرا ليرتفع الإجمالي إلى 6766. مصر تدين هجوم قوات الدعم السريع للمدنيين بولاية الجزيرة. نتيجة لتوقف المطابخ الجماعية، الجو يحاصر النازحين بمعسكر المنارة بشرق دارفور. مصر تفرض شروط جديدة للسودانيين المقيمين بالعمارات لدخول أراضيها. الناظر تريك يهاجم رئيس حزب المؤتمر الوطني المحلول ويصف عودته بالفتنة. مجلس الصحوة الثوري السوداني يشكل لجان أهلية وقوة عسكرية لحماية الموسم الزراعي وتأمين الأسواق بولاية شمال دارفور. العطا يقول إن الحرب تقودها الأمة السودانية بكل أطيافها ضد شيطان السودان، في إشارة إلى قوات الدعم السريع. رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر يطالب بتوحيد الجهود الوطنية في ملفي الاتجار بالبشر والهجرة غير النظامية. والي الخرطوم يقول إنهم بدأوا في توثيق المؤسسات التي خربتها قوات الدعم السريع. وصول 5 محولات كهرباء لحل مشكلة القطوعات بمدينة وادي حلفة. مناشدة بعدم التعدي على مشروع الحفريات المشتركة بقلعة شنان بمدينة شندي. توالي انخفاض درجات الحرارة في معظم أنحاء السودان، ودنقلا تسجل أدنى درجة حرارة. الحزب الشيوعي والاتحاد النسائي السوداني بالمملكة المتحدة يعتذران عن المشاركة في لقاء تشاوري مع حمدوك دعت له تنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم حول وقف الحرب. وفد تقدم يلتقي خلال زيارته إلى بريطانيا بالمجموعة البرلمانية الخاصة بالسودان وجنوب السودان. اتهامات لقوات الدعم السريع بفرض حصار على مواطني قرية وض الفضل بشرق الجزيرة واعتقال سكانها ونهبها. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.